الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة في كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، وحديثنا الآن عن النظافة والتجمل والصحة. النظافة والتجمل والصحة. يقول رحمه الله: على المسلم في كل ساعة من عمره أن يسعى نحو الكمال، وأن يحث المسير إلى الارتقاء المادي والنفسي. يبقى دائما المسلم في كل ساعة حريص على بلوغ الكمال والارتقاء إلى أعلى ما يمكن الوصول إليه من الارتقاء المادي والنفسي، فإن مستقبله عند الله مرتبط بالمرحلة التي يبلغها في تقدمه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فعلى قدر ما تبلغ من الارتقاء ستكون منزلتك عند الله تبارك وتعالى. إن أدركه الموت وهو في القمة كان من أصحاب الفردوس الأعلى، وإن أدركه وهو مقتصد ينقل خطاه في السفوح القريبة كان بحسبه أن ينجو، وإن أدركه وقد رجع القهقرى وضل الغاية تخطفته زبانية العذاب الأليم. وخلي بالك أنت تسير إلى ربك ولا تدري متى تبلغ، فاحرص دائما على الاجتهاد فيما يقربك من الله تبارك وتعالى. كن دائما مجتهدا ساعيا نحو الكمال. إذا جاءك الموت وأنت على حال من الاجتهاد، والمثل أقول مثلا في رمضان مثلا الكل يجتهد اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتصور حضرتك كده صمت رمضان وفي العشر الأواخر اجتهدت في القيام مع الصيام والذكر والعبادة، ثم مت على هذه الحال، فأنت مت على حال حسنة، حال أعلى درجات الكمال في الطاعة والعبادة، فتكون من أهل الفردوس الأعلى. واحد يعني بعد رمضان طلع بقى أصابه الفطور فتر وقعد وكسل كده عن العبادة اللي كان ملتزم بها في رمضان، فأتاه الموت وهو في حالة الفطور دي، لا شك أنه في درجة أقل من مات وفي حال اجتهاد. واحد ثالث والعياذ بالله مسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، أتاه الموت هو كذلك، يبعث كل عبد على ما مات عليه. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل الحريص على نقاوة بدنه ووضاءة وجهه ونظافة أعضائه يبعث على حاله تلك، وضيء الوجه أغر الجبين نقي البدن والأعضاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقابر فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. فقال من نوع من الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ المسلمين اللي حيجوا بعد كده من التابعين وتابعين ليوم القيامة هتعرفهم ازاي يا رسول انت ما شفتهمش؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم به ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. يبقى المؤمنين يبعثون كده ايه غرا محجلين الأيدي والأرجل من الوضوء. إن صحة الأجسام وجمالها ونظرتها من الأمور التي وجه الإسلام إليها عناية فائقة واعتبرها من صميم رسالته. إن المسلم يحرص على صحة جسمه وجمال مظهره ونظرة وجهه، ولن يكون الشخص راجحا في ميزان الإسلام محترم الجانب إلا إذا تعهد جسمه بالتنظيف والتهذيب، وكان في مطعمه ومشربه وهيئته الخاصة بعيدا عن الأضرار المكدرة والأحوال المنفرة. وليس صحة الجسد وطهارته صلاحا ماديا فقط، بل إن أثرها عميق في تزكية النفس وتمكين الإنسان من النهوض بأعباء الحياة، وما أحوج أعباء الحياة إلى الجسم السليم والبدن القوي. انظر كيف حرص الإسلام على نظافة المسلمين وحسن صورتهم وجمال هيئتهم. كرم الإسلام البدن فجعل طهارته التامة أساسا لا بد منه لكل صلاة، وجعل الصلاة واجبة 5 مرات في اليوم، وكلف المسلم أن يغسل جسمه كله غسلا جيدا في أحيان كثيرة تلابس غالبا، وتلك هي الطهارة الكاملة. وفي الأحوال المعتادة اكتفى بغسل الأعضاء والأطراف التي تتعرض لغبار الجو ومعالدة شتى الأشغال أو التي يكثر الجسم إفرازاته منها. بل الإسلام أمر بغسل البدن كله في أسباب تعرف عند الفقهاء بموجبات الغسل، وأمر بغسل ما يتعرض للأذى والقذى والغبار والتراب من أطراف الإنسان أثناء العمل والشغل، وهو ما يعرف بالوضوء. يبقى في الوضوء غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين كاملة. دي أطراف الإنسان، الأطراف دي هي المتعرضة دائما، هي المكشوفة وهي المتعرضة للتراب والغبار وهي أداة العمل، فتتقذى وتتسخ بالعمل. فيا كل صلاة يقول لك قم توضى نظف نفسك عشان تصلي. أما الغسل بقى فهو تعميم البدن كل بالماء. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. يبقى الطهارة من الجنابة بغسل البدن كله. والطريقة التي شرعها الإسلام لإبقاء الجسم نظيفا في كل وقت تقوم على ربط الغسل الواجب بأحوال الطبيعة المادية في الإنسان. فالإنسان كما سبق بيانه في الدرس الماضي مش روح بس ولا بدن بس، روح وبدن، وكل منهما لا حق على الإنسان. فالطريقة الشرعية التي شرعها الإسلام لإبقاء الجسم نظيفا في كل وقت تقوم على ربط الغسل الواجب بأحوال الطبيعة المادية في الإنسان. فلو كان الإنسان روحا فقط ما احتاج إلى متابعة الغسل والتنقية والتطهير، أما وهو مستقر في هذا الغلاف المادي المكون من تربة الأرض، تلك الأرض التي يحيا فوقها ويتغذى من نباتها وحيواناتها ويترك فضلات معدته فيها ويثوي آخر الأمر في ثراها، أما وهو كذلك فقد ناط الإسلام الوضوء المفروض بأعراض هذه الطبيعة المادية وبكل ما ينشأ عن دورة الطعام في الجسم من نفايات وغازات. لا صلاة يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولن يتخذ الإلزام بالتطهير طريقة ألصق وأقوى من هذه التي شرع الإسلام، لأنها تجعل المرء يعاود الغسل والوضوء ولو كان نظيفا، وهي من قبل تنفي عن الأمة المسلمة أي أثر من آثار القذارة والاتساخ. يعني خروج الريح ينقض الوضوء، أما تحب تتوضأ تاني بعد أن خرج أحدث تتوضأ. طب أنا ما يعني أنا قاعد في البيت لا رحت الشارع ولا اشتغلت، إيدي نظيفة ووشي نظيف رجلي نظيف، بس تتوضأ تاني. وإذا قضيت حاجتك من بول فقط برضو تتوضأ، وهكذا. على أن الإسلام لم يدع أمر الغسل أو الغسل الكامل للظروف التي تفرضها فرضا، فقد يتكاسل بعض الناس عن الاغتسال ما دام الدواعي فرضه لم تقم. يعني من موجبات الغسل الجماع أو الاحتلام، ممكن يمر على إنسان ما أسبوع لم يأتي أهله ولم يحتلم، يبقى حيقول هستحمى ليه؟ يقول لك لا عليك غسل كل أسبوع. قال عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إن هذا يعني يوم الجمعة إن هذا يوم عيد جعله الله المسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل. يبقى أوجب الإسلام على مسلم أن يغتسل مرة كل أسبوع يوم الجمعة، غسل واجب من موجبات الغسل يوم الجمعة، فضلا عن الإثيان الأهل أو الاحتلام الذي قد يعترض الإنسان في وسط أسبوع، يبقى الإنسان بيغتسل مرتين ثلاثة أو أكثر في وسط الأسبوع غسل كامل تعيين البدن بالماء، فضلا عن أنه يتوضأ خمس مرات كل يوم أو أكثر. وقد أوجب الإسلام النظافة من الطعام، فبعد أن ندب إلى الوضوء له، ويعني الوضوء للطعام المراد به إيه؟ غسل اليدين، يكفي في غسل الأيدي، أمر بأن يتخلص الإنسان من فضلاته وروائحه وآثاره بعد ما تأكل وعلق بيدك من آثار الطعام ورائحته، بعد ما تأكل تغسل يديك لإزالة هذه الروائح. وهذه النظافة المطلوبة يتفاوت الحث عليها باختلاف بقايا الطعام المتخلفة على البدن، فهناك أطعمة جافة لا يعلق منها شيء باليد أثناء الأكل، أو وهناك أطعمة دسمة يعلق منها شيء باليد بعد الأكل، وهكذا. فإذا تسربت هذه البقايا في الأماكن المتوارية كان حقا على المسلم أن يتطهر منها. وقد اقترنت نظافة الوضوء ونظافة الطعام في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعناية الدين بتطهير الفم وتجلية الأسنان وتنقية ما بينها لا نظير لها وفي وصايا الصحة القديمة، لا نظير لها في وصايا الصحة القديمة والحديث. الإسلام علمنا نظافة، كيف أنظف فمي، أنظف أسناني، والذي يلحظ أمراض الفم واللثة من إهمال تطهيرهما يدرك سر مبالغة الإسلام في دلك الأسنان بالمواد الحافظة لرونقها وسلامتها، دلكا يزيل ما يعلوها وما يختفي حولها. قال عليه الصلاة والسلام: لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني. أمرت بالسواك لدرجة أن أنا خفت على أسناني أن تقع من شدة استعمال السواك وشدة الدلك به. والأطعمة ذات الروائح النفاذة والآثار الغليظة كاللحم والسمك وغيرها يجب أن يشتد حذر الإنسان من إهمالها، فإن التنظيف منها ضرورة لحفظ الصحة وضرورة لحفظ الكرامة الخاصة والآداب العامة. قال عليه الصلاة والسلام: من بات وفي يده غمر، الغمر زهومة اللحم، من بات وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يعني الإنسان لما يبات بالليل ويديه بها أثر طعام، أثر دسم من لحم أو دهن أو غير ذلك، يجب أن يغسلها قبل أن ينام مخافة أن يصيبه شيء وهو نائم بسبب رائحة ما في يده من الدسم، فإن أصابه شيء لا يلومن إلا نفسه. الذي قصر وترك السنة، ترك السنة التي أمرتنا بغسل الدسم من أيدينا بعد الطعام. وقد وردت آثار تفيد أن الجراثيم إنما تجد مرتعها الخصب في الأيدي والأفواه القذرة، وأوصت بالتحرز من غوائلها. ومن احترام الإسلام للفرد والمجتمع تحريمه على من أكل ثوما أو بصلا أو فجلا أن يحضر المجتمعات، وذلك أن نتن الأفواه من هذه الأطعمة يؤذي المخاطبين وينفر من آكلها. هذه البقوليات، الثوم والبصل كراث والفجل، لا رائحة تؤذي، بل الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم أيضا من هذه الروائح. فلذلك نهى عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد حتى لا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة برائحته. فإذا كان هذا في حق الأصحاء فمن باب أولى يكون في حق المرضى. فنحن في هذا الزمان الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يعجل لنا برفع هذا الوباء عن الأمة كلها، من كان مريضا يا إخواني خاصة بهذا المرض كورونا، ما ينبغي أن يأتي المسجد ولا يرشى الناس في مجامعهم، لأن هذا مرض ثبت انتقاله من الصحيح، من السليم إلى الصحيح، من المريض إلى الصحيح. ونحن نؤكد على أن قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، يعني لا عدوى تنتقل بدون إذن الله، لكن إذا شاء الله حصلت. يبقى ننأى بأنفسنا عن مواطن الهلاك والريبة. إذا كان الإسلام نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد عشان ما تؤذيش رائحته المصلين والملائكة، يبقى كيف بأذى المرض والعياذ بالله؟ يبقى من كان معافا فليحافظ على معافاة الآخرين. لا تخالط يا أخي، العزل هذا أمر شرعه الإسلام وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ويوصي الإسلام بأن يكون المرء حسن المنظر كريم الهيئة، وقد ألحق هذا الخلق بآداب الصلاة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، تروح تصلي تلبس أحسن ما عندك وتتطيب وتستاك أحسن ما عندك، لأنك أنت أولا ستقف بين يدي الملك العزيز الجبار المتكبر، وبعدين أنت ستخالط الناس لما تبقى على هيئة حسنة ورائحة طيبة، الكل يقبل عليك والكل يتمنى جوارك. ولكن إذا كنت رف الهيئة كريه الرائحة نفر الكل منك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان رسول الله صلى الله وسلم يعلم المسلمين أن يهتموا بهذه الأمور وأن يلتزموها في شؤونهم الخاصة، حتى يبدو المسلم في سمته وملبسه وهيئته جميلا مقبولا. قال رسول الله صلى الله وسلم: من كان له شعر فليكرم، من كان له شعر فليكرم. وعن أبي قتادة قلت: يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ قال: نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسريح الرأس سنة حسنة وتعطير كذلك. وعن عطاء بن يسار قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية، شعر منكوش مش مسترح، فأشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه يأمره بإصلاح شعره، فذهب ففعل، راح سرح ونظف نفسه جه ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ وعن جابر بن عبد الله قال: رأى النبي صلى الله وسلم رجلا رأسه شعث، فقال: أما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى آخر عليه ثياب وسخة، فقال: أما يجد هذا ما يصب ثوبه؟ ليه ماشي شعرك منكوش وهدومك وسخة ليه؟ ما فيش شوية مية تغسل جلبيتك وتنظفها؟ ما فيش مشط تشرح شعرك كده تطلع حلو كده نظيف؟ إن الأناقة، خلي بالك بقى من الشرط، إن الأناقة في غير صرف، لأن احنا تكلمنا في الدرس السابق عن القصد في اللباس والزينة والطعام والمباني. أيوة الأناقة مطلوبة بس مش ما تكونش فيها إسراف. يقول تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. النهي عن الإسراف شامل الثلاث: خذوا زينتكم ولا تسرفوا، وكلوا ولا تسرفوا، واشربوا ولا تسرفوا. فلذلك الشيخ رحمه الله عليه يقيد: الأناقة مطلوبة بس في غير صرف، إن الأناقة في غير صرف، والتجمل في غير صناعة وتزويق، وإحسان الشكل بعد إحسان الموضوع من تعاليم الإسلام الذي ينشد لبنيه علو المنزلة وجمال الهيئة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يبقى ما يشغلنيش جمال الظاهر عن جمال الباطن، لا يشغلني الاهتمام بجمال الظاهر كل شوية طلب الجلابية زي ما قال الشيخ، جلابية للصيف وجلابية للشتاء وجلابية الربيع وجلابية الخريف، بل وجلابية السهرة وجلابية بعد العصر وجلابية الصبح. لا يشغلني ذلك عن جمال الباطن، جمال الباطن أولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا كبر؟ ما بحب كده شكلي بحلو كده جلابيتي نظيفة ونعلي نظيف وجزمتي متلمعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. انت كونك بتحب انت جذبتك نظيفة وجذبتك متلمعة ده شيء يحب الله تبارك وتعالى. ان الله جميل يحب الجمال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيق الملاحظة، فإذا رأى مسلما يهمل تجميل نفسه وتنسيق هيئته نهاه عن الاسترسال في هذا التبذل، وأمره أن يرتدي ألبسة أفضل. كانش يقر أصحابه على إهمال أنفسه، لما يلاقي واحد كده مهمل نفسه يرشده إلى أن يتجمل ويتزين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحب لنا يرعى ظهرا لنا، يعني بالظهر الإبل، وعليه بردان قد أخلقا، لبس بردين قدام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما له غير هذين؟ الرعي ده ما عندوش هدوم غير هدوم لبسها دي. فقلت: بلى، له ثوبان في العيبة. في العيبة الصندوق يعني بتاع الملابس، له ثوبان في العيبة كسوته إياهما. عنده جلبتين جداد حاططهم في الصندوق مش راضي يلبسهم. فقال: أدعوه فليلبسهما. قل له يجلع لهم الوحش اللي يلبسهم الحلوة. فلبسهما، فلما ولى الراعي لما لبس لهم الحلوة ومشى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا؟ ها، الهدوم الحلوة مش أحسن؟ كان قبل شوية لبس هدوم وحشة كده وعفشة ومش كويس، الآن لبس هدوم حلوة مش كده أحسن؟ ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا؟ فسمعه الرجل فقال: في سبيل الله يا رسول الله، يضرب الله عنقي بس في سبيل الله وأنا أقاتل في سبيل الله. فقال: في سبيل الله. فقتل الرجل في سبيل الله. إن هذا الرجل أدرك حقيقة المداعبة الناصحة التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم إليه فاستفاد منها، ويبدو أنه كان ممن تظهره المعايش عن العناية بشؤونهم الخاصة. ولكن مهما تكاثرت الأشغال والمتاعب على الإنسان فلا ينبغي أن ينسى واجب الالتفات إلى زيه ونظافته واكتماله. ولكن أنت طول النهار شغال، بس ساعد ما تخلص شغل البس هدوم حلوة. وبعض محترفي التدين يحسبون فوض الملبس واتساخه ضربا من العبادة، وربما تعمدوا ارتداء المرقعات والتزيي بالثياب المهملة ليظهروا زهدهم في الدنيا وحبهم للأخرى، وهذا من الجهل الفاضح بالدين والافتراء على تعاليم. بعد كل هذه النصوص من اللي يقول ان من الاسلام البس خيش والبس مرقع والبس هدوم وحشة؟ من اللي يقول كده ان ده من الاسلام بعدما سمعنا كل هذه النصوص من القرآن والسنة التي تدعو الى التجمل والتزين وحرص المسلم على ان يكون نظيفا جميلا حسن الهيئة طيب الرائحة؟ فادعاء التزهد باللبس الملابس المرقعة او الخيش والشوال هذا طعن في الدين يدل على جهل به. حصل أن ابن عباس لما خرجت الحرورية اللي هم الخوارج، أتيت عليا رضي الله عنه فقال: ائت هؤلاء القوم. علي بن أبي طالب بعث ابن عباس يناظر الخوارج عشان يردهم عن بدعتهم الضالة التي بها استحلوا محارم المسلمين وانتهكوا حرماتهم وسفكوا دماءهم. قال علي: ابن عباس روح الجماعة دول شوف نظرهم. قال ابن عباس: فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن، لبسهم حلوة جدا. فلقيتهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما دي الحلة؟ ايه الهدوم الحلوة انت لابسها دي؟ بينكروا عليه. قال قلت ما تعيبون علي؟ بتنكروا علي النبي هدوم حلوة؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن ما يكون من الحلل. وعن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيت في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه قط. وقد امتد هذا التطهير والتجميل من أشخاص المسلمين إلى بيوتهم وطرقهم. يبقى دعوة إسلام المسلمين إلى الجمال، التجمل والتزين والنظافة والتطيب والتطهر، مش بس في شخصك بس، كمان بيتك، بيتك وشرعك وطريقك، البيئة اللي انت عايش فيها لازم تحافظ على نظافة البيئة، لازم تظهر بيئتك، يعني صورة البيئة هي صورتك انت الشخصية، هي مرآتك. كل ما كانت بيئتك نظيفة كل ما دلت على نظافتك، والعكس، والعكس عدم نظافة البيئة يدل على عدم نظافة أهلها. يقول الشيخ رحمة الله عليه قد امتد هذا التطهير والتجميل من أشخاص المسلمين إلى بيوتهم وطرقهم، فإن الإسلام نبه إلى تخلية البيوت من الفضلات والقمامات حتى لا تكون مباءة للحشرات ومصدرا للعلل والأمراض. كان اليهود يفرطون في هذا الواجب، واجب تنظيف البيئة، فحذر الإسلام المسلمين من التشبه بهم. قد صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. نظافة البيئة أمر مهم جدا، نظافة البيئة. وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان، وعدها النبي عليه الصلاة والسلام من الصدقة. كل معروف صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وانت ماشي تشوف غصن الشوك على الأرض أو على الشجرة ميل تقطعه أو تشيله من الأرض، تلاقي حجرة في الطريق، تلاقي جورة محفورة تغطيها، تلاقي مسمار على الأرض تشيله، كل هذا من حرص على نظافة البيئة وسلامة البيئة، وهذا من الإسلام. هذه دعوة الإسلام إلى التجمل والتنظف والتطيب في الشخص وفي البيئة التي يعيش فيها. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة في كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا عن النظافة والتجمل والصحة، النظافة والتجمل والصح، وعرفنا كيف اهتم الإسلام بنظافة المسلم البدنية والثوبية، نظافة المسلم في بدنه ونظافته في ثوبه. وهذه النظافة التي اهتم بها الإسلام لها علاقة قوية جدا بصحة الإنسان. ولعلنا ونحن في زمان هذا الوباء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل برفعه عن الأمة كلها وأن يكتب للجميع السلام والعافية. عرفنا من خلال الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية أن أهمها النظافة. أهم الإجراءات الوقائية التي تقي الإنسان من هذا الوباء وغيره من أمراضه النظافة. والحمد لله أن ديننا علمنا النظافة وأوجب علينا النظافة في بعض أعضاء البدن كل يوم 5 مرات، وأوجب نظافة البدن كله كل أسبوع مرة، إلى آخر ما ذكرنا في الدرس السابق. يقول الشيخ رحمة الله عليه إن عناية الإسلام بالنظافة والصحة جزء من عنايته بقوة المسلمين المادية والأدبية. اهتمام الإسلام بالنظافة والصحة من اهتمامه بأن يكون المسلم قويا، فهو يتطلب، أي الإسلام يتطلب أجساما تجري في عروقها دماء العافية، ويمتلئ أصحابها فتوة ونشاطا. فإن الأجسام المهزولة لا تطيق عبئا، والأيدي المرتعشة لا تقدم خيرا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالجسم الهزيل لا يتحمل أي عبء، والأيدي المرتعشة لا تستطيع أن تقدم خيرا. وللجسم الصحيح أثر لا في سلامة التفكير فحسب، بل في تفاؤل الإنسان مع الحياة والناس. الإنسان كلما كان بصحة وعافية فتفكير سليم وعنده أمل في الحياة وتفاؤل، حتى لو مر بعقبات فهو عنده أمل سيتجاوزها، ولو مر بعسر فهو متفائل ومؤمن بقوله تعالى سيجعل الله بالعسر يسرا. ورسالة الإسلام أوسع في أهدافها وأصلب في كيانها من أن تحيا في أمة مرهقة موبوءة عاجزة. ومن أجل ذلك حارب الإسلام المرض، ووضع العوائق أمام جراثيمه حتى لا تنتشر، فينتشر معها الضعف والتراخي والتشاؤم، وتستنزف فيها قوى البلاد والشعوب. حارب الإسلام المرض، ووضع العوائق التي تعوق انتشار المرض في الناس، ووفر الإسلام أسباب الوقاية، والوقاية كما يقولون خير من العلاج. وفر الإسلام أسباب الوقاية من المرض بما شرع من قواعد النظافة الدائمة على ما سبق بيانه. فهذا من مزايا الإسلام ومناقب الإسلام في زمان انتشار هذا الوباء كورونا. أجمع الكل على أن النظافة أكبر واقي من هذا المرض بإذن الله عز وجل. هذا ما أمر بالإسلام أتباعه. ولا تنسى أن البعد عن المعاصي حصانة كبرى من الأمراض الخبيثة. يبقى الإسلام أمرنا بالوقاية، فأمرنا بالنظافة، وأمرنا بالابتعاد عن المعاصي، لأن المعاصي من أسباب انتشار الأمراض. ولا يخفى ما تؤدي إليه الفواحش من الزنا وغيره إلى الأمراض الخطيرة التي تودي بحياة الإنسان. ولذلك حذر الإسلام من الزنا، وحذر من جميع المعاصي، وأمر الإسلام المسلمين بالتداوي إذا أصابهم الداء. يبقى أمر بالوقاية لأن الوقاية خير من العلاج، قدر الله ومرض المسلم ينبغي أن يتعالج ويتداوى ويذهب إلى الأطباء ويأخذ بنصحهم ويتبع إرشاداتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام، تداووا ولا تداووا بحرام. فما جعل الله شفاءنا فيما حرم علينا، إن الذي حرمه علينا إنما حرمه علينا لخبثه، يحل لهم الطيبات ويحرم عن الخبائث. فالخبائث حرام لأنها تؤدي إلى الأمراض والأسقام الخبيثة، لأنها خبيثة. فلا يمكن أبدا أن يكون التداوي من مرض بخبيث، فتداووا ولا تداووا بحرام. ولذلك حرم الإسلام الالتجاء إلى الخرافات في طلب الشفاء. يبقى لا تتداوى بالحرام. واحد يقول لك عنده حصوة، ربنا يعافي الجميع، فبيقول له اشرب بيرة علشان تنزل حصوة. لا، ما يشربش بيرة، البيرة حرام، ما يشربش خمر، الخمر حرام. لكن هو المقصود الحصوة اشرب سوائل، هات شعير واغليه واشربه على طول، لكن تشربش شيء محرم عليك. عنده مرض بيقول لك علاجه في لحم الخنزير. لا، لحم الخنزير حرام، لا يمكن أن يكون شفاء أبدا ولا دواء. تداو ولكن لا تداو بالحرام. وكما لا يجوز التداو بالحرام، لا يجوز اتباع الدجالين والخرافيين والمشعوذين فيما ينصحون به، فإن هذا كله دجل وسحر وشعوذة حرمها الإسلام ونهى عن إتيان أهلها. من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى كاهنا فصدقهم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن طب التمائم والودائع والحجب المكتوبة والتعاويذ المسحورة تلقى بين العامة رواجا. تروح لواحد يكتب لك حجاب، يقول لك ما ينزلش من رقبتك أبدا، خليه في رقبتك على طول، خليه في جيبك على طول. وقد عد الإسلام هذا النوع من الطب، طب التمائم والودائع والحجب، ضربا من الشرك بالله، لأنها بقية من الجاهلية التي كانت تنسب إلى الأوهام أو تنسب لهم ما لا يعقل. عن عقبة رضي الله عنه أن ركبا من عشرة أو أن ركبا من عشرة وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيعه، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 وأمسك عن رجل منهم، فقالوا: ما شأنه؟ لماذا لا تبايع رسولك كما بايعت الآخرين؟ قال: إن في عضده تميمة، معلق تميمة في إيده، فقطع الرجل تميمة فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من علق فقد أشرك، من علق فقد أشرك. يبقى إذن الوقاية في النظافة، إذا وقع البلاء ونزل الداء نتداوى، نذهب إلى الأطباء ونأخذ العلاج، ولكن لا نتداوى بحرام ولا نذهب إلى غير المتخصصين في الطب. ما نذهبش إلى الدجالين والمشعوذين والعرافين ويكتب لك حجاب وعلق لك في رقبتك كذا أو كذا، كل هذا من الشرك بالله كما ذكر. كما أن الإسلام كما اهتم بنظافة الإنسان المسلم البدني في بدنه وثوبه، الإسلام كذلك من أجل صحة الإنسان اهتم بنظافة البيئة. اهتم الإسلام من أجل صحة الإنسان بنظافة البيئة، يبقى أمر الإنسان بنظافته الشخصية، ثم أمره بالمحافظة على نظافة بيئته التي يعيش فيها. يقول الشيخ رحمة الله عليه: ومن وسائل الوقاية المحكمة التي شرعها الإسلام إيجابه قضاء الحاجة في أماكن معزولة. قضاء الحاجة من بول أو غائط تقضى في مواضع مخصصة، دورات المياه العامة في الشوارع والأماكن العامة وفي البيوت. لكن لا يجوز أن يقضي إنسان حاجته من بول أو غائط في الطريق، ولا في ظل شجرة، ولا في المياه، ولا في المياه. وإذا كان لا يجوز أن يقضي الإنسان حاجته في المياه، فمن أسوأ ما ابتلي به الناس في هذا الزمان صرف المجاري الخاصة بكل البيوت في النيل، النيل الذي كنا زمان نشرب منه ماء عذبا فراتا، أفسده الناس علينا بصرف المجاري فيه. هذا من يخالف تعاليم الإسلام، وهذا مما جلب الأمراض والأسقام والأوجاع إلى الناس. فالحفاظ على نظافة البيئة من الإسلام، حرصا على صحة الأفراد والمواطنين. ولو أن المسلمين أخذوا أنفسهم بهذا الأدب الجليل لنجوا من غوائل الأدواء التي هدت قواهم وأنهكت قراهم وجسمتهم العنة الكبير. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وعن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. يعني أن هذه الأمور تجلب على فاعلها اللعنة. والشخص الذي يتخلى في الطريق العام إنسان ساقط المروءة، يأتي فعلا يثير الاشمئزاز ويستوجب السخط. وقد قال رسول الله صلى الله وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. إنسان ماشي في الحر الشديد رأى ظلا ظليلا لشجرة، فأمل أن ينزل تحتها ليستريح ويستمتع بظلها ويهرب من حر الشمس الذي صار فيه ساعات. فلما آوى إلى الشجرة وجد إنسانا قد سبقه فقضى حاجته فيها. أول ما يتوضا إليه: الله يلعن من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. فهو يستحق، من فعل هذا يستحق. هذه المنهيات كلها أساس انتشار الأمراض المتوطنة لدينا نحن المسلمين، إذ أن العوام استهانوا بها فجرت عليهم الوبال. إذن من أجل الصحة لابد من المحافظة على النظافة الشخصية في البدن والثوب، ولابد من المحافظة على نظافة البيئة. وإذا أصيب إنسان بمرض عليه أن يذهب للأطباء المتخصصين ويتداوى، ولا يتداوى بحرام، ولا يذهب إلى الدجالين ومشعوذين والعرافين. يقول لك: أصل إحنا لفينا على الدكاترة كلها ما قالوا ما عندكش حاجة، يبقى إذن لازم يذهب إلى الدجال وعراف. هذا كفر يا أخي، هذا كفر بالله عز وجل وشرك به. ثم اسمع بارك الله فيك إلى ما سبق الإسلام غيره إليه مما يعرف باسم الحجر الصحي. والحجر الصحي هذا قد انتشر في هذا الزمان، زمان انتشار كورونا. قالوا لابد من العزل، لابد من عدم الاختلاط، لابد من التباعد الاجتماعي. هذا الحجر الصحي الإسلام سبق غيره إليه. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وقد وضع الإسلام قواعد الحجر الصحي، فإذا ظهر مرض معد في بلد ما وبهذه المناسبة نقول العدوى نفاها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا عدوى. ما معنى لا عدوى؟ يعني أن المرض لا ينتشر من المريض إلى السليم بنفسه إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. كانوا في الجاهلية يعتقدون إن إذا خالط السليم المريض مرض ولا بد، فقال لا لا عدوى، ما فيش حالة بتتم في هذا الكون إلا بإذن الله عز وجل. ممكن السليم يخالط المريض ولا يمرض. وكم من فرد في الأسرة أخذ دور البرد وعوفيت الأسرة كلها، وأحيانا واحد يأخذ دور البرد الأسرة كلها تأخذه، لا كورونا واحد من الأسرة يأخذ يصاب بهذا المرض والأسرة كلها تسلم بإذن الله. يبقى في مرض معدي، ولكن مع اعتقاد أنه بإذن الله، فإن لم يشأ الله لم تنتقل العدوى. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدوى قال رجل يا رسول الله فما بال الإبل السليمة يدخلها جمل أجرب فيصيبها الجرب؟ فقال فمن أعدى الأول. طيب إذا كان الجمل الأجرب لما دخل في الجمال أجربها، طيب الجمل الأجرب ده من الذي أجربه؟ يبقى كل شيء بإذن الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في السحر والسحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أدي معنى لا عدوى، مش نفي لأصل العدوى، في عدوى في أمراض معدية ولكن بإذن الله، فإن لم يشأ الله لم يمرض السليم بمخالطة المريض. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حفاظا على عقيدة المسلم أمرنا بالحجر الصحي، قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. طب أنا حفر من المجذوم ليه مادام ما فيش عدوى؟ لا في عدوى، وبعدين علشان عقيدتك لا يشوبها شك ولا ريب تقول الله الرسول قال لا عدوى وأنا جلست مع مريض مرض، يقول لك لا لا عدوى إلا بإذن الله. وعشان تحافظ على عقيدتك لما تلاقي مريض في مرض معدي ابعد عنه اعتزله، وعلى من كان مريضا أن يعتزل هو. فمن الأخطاء التي سمعنا عنها في هذا الزمان زمن انتشار كورونا أن فعلا بعض الناس أخذ الدور وما قالش للناس، يخالط الناس ما قالش لحد أنه مريض، ما اعتزلش الناس ولا أرشدهم يا جماعة أنا مريض، حتى أهل بيته أخفى عليهم. هذا لا يجوز، أذية المسلم محرمة. قال وقد وضع الإسلام قواعد الحجر الصحي، فإذا ظهر مرض معد في بلد ما ضرب حوله حصارا شديدا فمنع الدخول فيه والخروج منه حتى تنكمش رقعة الداء في أضيق نطاق. فإغلاق البلاد، الدول أغلقت حدودها ما حدش يدخلها ولا حد يأخذ منها، هذا هو الإسلام أرشد إليه، هذا هو الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم بالطاعون ظهر بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. إذا ظهرت سمعتم بالطاعون ظهر بأرض فلا تدخلوه، ما تسافرش. قالوا البلد الفلانية بلد موبوف انتشر فيه المرض، لا تسافر إلى هذا البلد. طيب وقع البلاء في أرض في بلدك أنت، ما تسافرش هربا من هذا الطاعون، واصبر واحتسب. يقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يكون في بلد فيه الطاعون فيمكث فيه لا يخرج صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. إن الأخذ بالأسباب حق وهو من القدر، وقد شرع الإسلام التحرز من العدوى، فقال عليه الصلاة والسلام لا يوردن ممرض على مصح وقال فر من المجذوم كما فرارك من الأسد. هذا هو الإسلام، وهذا هو جمال الإسلام وبهاء الإسلام، وهذه محاسن الإسلام. الإسلام أمر بالنظافة الشخصية في الثوب والبدن من أجل الصحة، والإسلام أمر بالتداوي، والإسلام هو الذي شرع الحجر الصحي. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.